الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول سبحانه في صفات المؤمنين في أول سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. من صفة هؤلاء المؤمنين أنهم يؤمنون بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، فهم يصدقون ويعلمون أن ذاك حق من عنده سبحانه وتعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به. فلما صدقوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم عملوا بمقتضى ذلك، لأنهم أصلا لم يكن عندهم خبر من علم الآخرة، فعلم الآخرة أصلا لا يتناول بالمشاهدة ولا بالتجربة ولا بالقصص والأخبار التي يتناقلها الرواه، إنما لابد له من رسل. وأتى سيدهم وخاتمهم خير محمد صلى الله عليه وسلم برسالة ختمت الرسالات، فأتى إلى أتباعه وإلى المؤمنين فأخبرهم بهذه الرسالة فصدقوا بها. أخبرهم بالجنة والنار، ليس عندهم خبر إلا من طريق صلى الله عليه وسلم. أخبرهم بالميزان، بالصراط. أخبرهم بالله عز وجل بصفاته وأسمائه وأفعاله لا إله إلا هو، فصدقوا. فهم آمنوا أن هذا الكتاب وأن السنة المطهرة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما أنزل من قبلك. المؤمن عندنا في الإسلام لا يكتفي فقط أن يؤمن بالإسلام أو يسلم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يؤمن بالرسالات الأخرى وبالرسل الآخرين، ويؤمن أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا. فنحن نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونتبعه، ونؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم وبقية الأنبياء عليهم السلام. نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله من الرسالات، سواء ما أخبرنا بها مفصلة أو مجملة. إذا لم نعلم فنقول آمنا على الإجمال أن الله أرسل رسلا الذين سماهم لنا مثلا في القرآن، وهم 25 نبيا وأولو العزم 5. لكن الذين لم يسمهم سبحانه وتعالى نقول نؤمن بكل رسول أرسله الله، وبكل نبي نبأه الله، وبكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، سواء سمعنا به أو لم نسمع. فهذا الإيمان بما أنزل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المؤمنون عندهم علم اليقين. علم اليقين هذا هو العلم الراسخ في القلوب، الذي إذا قام به الإنسان فكأنه يرى الآخرة رأي العين، وهي درجة الإحسان التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة قضية كبرى عالجها الإسلام وتحدث عنها القرآن كثيرا ورسول عليه الصلاة والسلام. يوم الآخرة هو اليوم العصيب الصعيب، اليوم الرهيب، اليوم الذي ينتظر العالم. يوم الآخرة هو اليوم الذي سوف يجمع الله فيه الأولين والآخرين، الظالم والمظلوم، الغالب والمغلوب، المستبد والمستضعف. يجمعهم سبحانه وتعالى في محكمة إلهية، الحاكم فيه الله، والقاضي فيه الله، والذي يفصل بين الناس فيه الله. يقول ابن عمر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: يجمع الله الأولين والآخرين، ثم يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين باليد الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيقول: لله الواحد القهار، يجيب نفسه بنفسه. اليوم الآخر هذا موعود التقاء الجميع، الكل، البشرية من أولها إلى آخرها تلتقي في اليوم الموعود في الآخرة. لماذا؟ ليجازى الله كلا بما فعل، المحسن بإحسانه والسيء بإساءته. يقتص الله للمظلوم من الظالم، ينتصف سبحانه وتعالى من أعدائه، يثيب سبحانه وتعالى أولياءه، يقيم الله سبحانه وتعالى العدل يوم العرض الأكبر، حتى تقتص الشاة الجلحاء الجماء التي لا قرون لها من ذات القرون. ثم يقول الله للوحوش وللعجموات: كوني ترابا، فيرى المشهد الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف الذي مرت عليه دهور. واجبنا أن ننتظر ذاك اليوم، لكن باستعداد، كما يقول عمر، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا العرض الأكبر على الله. وكتب الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز، يقول: تفكر في ليلة صبيحتها يوم القيامة. خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في القرن الأول كتب له الحسن البصري يقول تفكر فقط في ليلة صبيحة يوم القيامة، يعني حدث نفسك كأن هذه الليلة التي تمسيها غدا في صباحها يشرق يوم القيامة، يبدأ العالم الآخر. ولذلك كل الرسالات السماوية أتت باليوم الآخر، حتى الشيخ علي الطنطاوي غفر الله له يرى أن مثلا ديكارت لما يقول إني شاهدت الحياة، الفيلسوف المعروف هذا المشهور يقول إني شاهدت الحياة فإذا هي مشهد واحد، مشهد ظالم مستبد ومظلوم وغالب ومغلوب وقوي وضعيف، أين المشهد الآخر الذي ينتقم فيه وينتصر فيه المظلوم من الظالم والضعيف من القوي؟ قال الطنطاوي هذا اعتراف ضمني بيوم القيامة بيوم الآخر. يعني العقول حتى عقول بعض الفلاسفة دلت على أنه لا بد من هذا اليوم الآخر، حتى يقول عمر رضي الله عنه والله لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، يعني أنه لولا يكون هناك يوم محاسبة ومجازات وعرض وميزان وتطاير صحف وحسنات وسيئات كان ما كان هناك أناس يسعون للبر وللفضيلة وللخير، لأنهم يرون هذه الحياة فقط هي الحياة الأخيرة، فكان ما كان لهم شيء يردعهم. ولذلك يقول أبو الطيب يقول ولا فضل فيها للمرؤة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، يقول إنه لا خير في هذه الفضائل لولا شعوب هذه المنية اسمها اسم أسماء الموت، في قصيدة عامرة المتنبي يقول ولا فضل فيها للمروة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي، ولولا اجتماع الدهر في فعله بنا غفلنا فلم نشعر له بعيوبي. فالمقصود أن شعوب هذه المنية، فيقول لولا أن هناك منية ويوم آخر ما كان الفضائل هذه قيمة، لأنها سواء إذا كانت الحياة فقط ما في حساب ولا عذاب ولا في حسنات على البر ولا في سيئات على الإثم، كان الجواد مثل البخيل والشجاع مثل الجبان والجيد مثل الرديء والناجح مثل الفاشل، فكتب الله عز وجل يكون هناك يوم آخر يجمع الله فيه الأولين والآخرين لينتصف المظلوم من الظالم والضعيف من المستبد، حكمة بالغة. يقول سبحانه أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء الذين قاموا بالصفات، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني يرسخ اليقين في قلوبهم ويعتقدون اعتقادا جازما بأن يوم القيامة قائم لا محالة ولا شك فيه، أولئك على هدى. وانظر كيف عدها بعلى ليكون هو العلو كله والارتفاع كله والاستيلاء على المشهد كله، فكأن الهدى صراط مضوه وطريق مشوه، فكأنهم استولوا عليه فقال على هدى، ولم يقل فيه هدى أو مهتدون، إنما على هدى. فالهدى معهم، طريقهم هدى وكلامهم هدى وفعلهم هدى وما عملوه هدى هدى، لكن هذا الهدى من ربهم. هنا ذكر الرب ولم يكن من الله، لأن الرب إذا ذكر بالربوبية فهو الذي جاد وتفضل عليهم بملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي أنعم عليهم سبحانه وتعالى وأسدى لهم الخير فخلقهم ورزقهم وهداهم وحباهم ورعاهم، لأن أفعال الربوبية منها الملك والتصرف والخلق والرزق ونحو ذلك، فقال من ربهم ولم يقل من الرب أو من ربك، وإنما من ربهم يشعر بالحميمية والقرب منه سبحانه وتعالى والولاية والرعاية، فهو أصبح المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، المالك لهم سبحانه، المدبر لشؤونهم، فهو ربهم سبحانه لا رب سواه. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح هي السعادة الأبدية وهو الفوز في الدنيا والآخرة. رجل فالح أي رجل موفق نجا من كل ما يشين وأدرك كل ما يزين، فهذا هو الفلاح. الفلاح ليس هو المشاهد التي جعلها للأرض أو الرسوم التي اتفق عليها للدنيا، فإنهم هذا نجاح نسبي وفلاح نسبي، فيرون من أدرك علما من العلوم فهو مفلح وناجح، ومن أجاد حرفة من الحرف فهو ناجح مفلح، ومن تولى منصبا وجاد فيه مفلح ناجح، هذا صحيح نسبي دنيوي أرضي. ولكن الفلاح الكلي العظيم هو أن تنجو من عذاب الله وتفوز برضوان الله. الفلاح أن تسكن بجوار الواحد الأحد في جنات النعيم. الفلاح أن تكون مع الأنبياء والرسل في جنات النعيم. الفلاح أن تفوز برضوان الله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: وأولئك هم المفلحون. فانظر كيف جعل الضمير تأكيدا ليؤكد فلاحهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يعيشون الحياة الطيبة. معالم الحياة الطيبة في ثلاث، أصولها ثلاث: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جمعها الله في آية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هو رضوانه سبحانه وتعالى، فإذا أنعم عليهم شكر على العبد، فإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو الفلاح. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعدما انتهى سبحانه وتعالى من وصف المؤمنين في أول السورة وأخبر بصفاتهم العظيمة الجليلة التي أهلتهم لنيل رضوان الله عز وجل والفوز بالفلاح عنده سبحانه وتعالى وإدراك المطلوب والنجاة من المرهوب المهروب منه، أتى إلى صفة أعدائه. وفي الغالب القرآن يذكر المتقابلات، فهو يذكر الحسنة والسيئة والخوف والرجاء والجنة والنار والثواب والعقاب، وهكذا في الغالب أتى سبحانه وتعالى إلى الأعداء، إلى من كفر بالرسالة، إلى من عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من خاصم في الدليل، إلى من أنكر الحجة والبرهان، إلى من ستر الحق ورفضه وأدبر عنه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخبر سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الملأ المقصود والطائفة المقصودة بهذا أن الله قد ختم على قلوبهم وطبع عليها، فهي لا تستفيد من الموعظة ولا تفهم البرهان ولا تفقه في الدين ولن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو سواء خوفهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبوعد الله سبحانه وتعالى وبالنار أو لم يفعل ذلك فلن يؤمنوا. فكلامه صلى الله عليه وسلم معهم ولو أنه أقام عليهم الحجة، لكن وصلوا، الله أخبر أنهم وصل بهم الحال إلى درجة أن الوعظ في حقهم وعدم سيان، وأن إقامة البرهان لهم وترك ذلك شيء واحد، فهم يعني تعطلت منهم الجوارح. ما يعني قصدي أنهم ما صرفوها في مراضي الله سبحانه وتعالى، ما قبلوا الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقبلون النذارة. ولذلك تعجب من الإنسان إذا ألحد وكفر بالله، يرى الآيات البينات، يشاهد السماوات والأرض، الشمس والقمر، كل شيء بحسبان، كل شيء بأجل مسمى، كل شيء بتقدير، يرى الآيات المشهودة المنظورة والآيات الشرعية المقروءة المسطورة، يرى في كل لمحة، في كل ورقة، في كل يرقة، في كل ضياء، في كل سناء، في كل ماء، في كل ظلماء، في كل شجر، في كل حجر، في كل مدر، يرى آيات الباري سبحانه وتعالى في السماء، في الأرض، في الجدول، في الغدير، في الماء النمير، في الشاة والبعير، يرى قدرة اللطيف الخبير، لكن ما يؤمن، لا يؤمن. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فحكم سبحانه وتعالى وقضى أنهم لا يؤمنون بعدما أقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة. وهؤلاء هم الذين قابلوا المؤمنين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وأيقنوا بموعود الله. وإلى لقاء واصل هذه المسيرة في وصف أعداء الله عز وجل.